انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني طاسه الخضه، هاتيلي الملايه اللف، الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر. كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري، ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانيه اصلها مصر، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعه 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والجمال مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من بالبلدي مصري، دفتر احوال البلاد والعباد. معايا انا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعه 7:15 مساء على الابلكيشن الخاص بالراديو تسعينات اف ام، او على اللايف على صفحتنا تسعينات لايف. لو حابين تشوفونا صوت وصوره خليكم معانا على اللايف، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الاغاني في الفواصل خليكم على الابلكيشن على الموبايل. تقدروا كمان تعلقوا على اللايف وتردوا على سؤال الحلقة، تعرف ايه من اشهر الملكات اللي حكم مصر في تاريخ مصر؟ قليل جدا من النساء اللي قدروا يوصلوا للعرش، والحقيقة ان المذكورين في التاريخ هم اصحاب البصمة الحقيقية، رغم ان كان بعضهم مش اصله مصري لكن عاش فيها فاتطبع بطبعها، زي شخصية النهاردة. هي من اصول تركية او ارمانية، لكنها كانت من القوة اللي وصلتها مش للعرش بس، لكن لقيادة الجيش، وحافظت مصر من هجمة من هجمات الجيوش الصليبية. ملكة مصر النهاردة اليعسوب، شجرة الدر، صاحبة الحظ الأوفر من القصص في الفترة الزمنية دي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل سوا حكايتها. حضراتكم مرة تانية في بالبلدي مصري، دفتر أحوال البلاد والعباد. إحنا النهاردة فاتحين صفحة من أهم صفحات الدفتر، الصفحة اللي فيها كمية تضحية وحب ومكر وخداع، ميكس غريب في شخصية واحدة، وهي شجرة الدر. شجرة الدر أو شجرة الدر عصمة الدين أم خليل، جارية خوارزمية أو تركية أو أرمينية. الحقيقة إن المؤرخين اختلفوا في أصلها وكمان سنة ميلادها وسنة وفاتها، لكن الأصل إنها كانت بنت عائلة كبيرة وليها سلطان، وتم الإغارة عليهم من التتار، وتم سبيها وبيعها للأمير الصالح نجم الدين أيوب، اللي لقى فيها اختلاف شديد عن أي جارية تانية. هي كانت شديدة الجمال والذكاء، وكانت بتقرأ وتكتب وتغني، وده ميكس برضو صعب يكون في جارية واحدة وخلاها يعني مختلفة عن غيرها فحبها جدا. ولما أنجبت له ابنه الخليل أعتقها وتزوجها. الملك الصالح كان بيحلم بحكم مصر بصفته ولي العهد، لكن زوجة أبوه أقنعت أبوه الملك الكامل أنه يولي أخوه العادل أبو بكر ولاية العهد بداله، اللي للأسف كان شخص طايش جدا ومهمل وسهل جدا البلد تضيع بسببه. فلما مات الملك الكامل تولى هو الحكم، وطبعا زي ما كان منتظر ما كانش قدها، وزي ما بيقولوا الدنيا فلتت منه لأنه كان بيصرف فلوس الدولة على ملذاته. فكبار الأمراء اللي كانوا رافضين تصرفاته بعتوا للملك الصالح أنه يجي يمسك الحكم، لكنه عمل له كمين. هو كان عارف أنه ما حدش موافق عليه، فبدأ يعني يسأل ويتقص كده الدنيا أخبارها إيه، لأن الأمراء كلموا أخوه الكبير، هو كان الكبير كمان، ملك صالح أيوب هو الكبير وكان المفروض ولاية العهد ليه يعني. فلما عرف إن هما بعتوا يجيبوه عمل له كمين في الكرك واعتقلوا. شجرة الدر لما عرفت كده راحت عاشت معاه في المعتقل 7 شهور لحد ما انقلب الأمراء على أخوه الملك العادل في القاهرة وسلموه هو الحكم سنة في نفس السنة اللي كان معتقل فيها. لكن سنة 1249 ميلادية وأثناء الحملة الصليبية على مصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا اللي هزم المصريين في دمياط واحتلها فعلا وحاصر المنصورة، كان الملك الصالح أيوب مريض جدا. وأثناء ما كانت الحرب شغالة ومشتعلة مات الملك الصالح في المنصورة، اللي خلى شجرة الدر في حيرة لأن ابنها الخليل كان لسه ميت قبلها بكم شهر، فما كانش فات عليه كتير، فهي كان الألم بالنسبة لها ألمين، هتعمل إيه، الدنيا بالنسبة لها كانت صعبة جدا. فشجرة الدر استدعت قائد الجيوش الأمير فخر الدين ورئيس القصر السلطاني الطواشي جمال الدين، واتفقت أنهم يخبوا موضوع موت الملك علشان نفسية الجنود في الحرب، ونقلت الجثمان على مركب في النيل لحد قلعت جزيرة الروضة وحبسته في جناح خاص، وقالت أن الملك عيان جدا وممنوع عنه الزيارة. الأكتر من كده أن الأكل كان بيروح للجناح ده في مواعيد عادي جدا، يعني كانت كأن الملك قاعد جوه والدنيا عايشة عادي، والأكل بيخشه في مواعيد والدواء وكل حاجة ماشية كأنه جوه وصحي، بس ممنوع عنه الزيارة. الملك الصالح تقريبا كان حاسس بموته، فكان موقع على ورق على بياض ومختوم ومسلمه لشجرة الدر، واللي استخدمته في الأوامر الملكية، وبعتت جابت ابنه توران شاه من مراته الأولى وأصدرت فرمان سلطاني بتوليه منصب ولي العهد، واتفقت مع قائد الجيوش بيبرس بعد مقتل فخر الدين أنهم يعملوا مصيدة للصليبيين في المنصورة، والحقيقة بالفعل هزموهم وأسروا الملك لويس التاسع. بعد النصر العظيم دوت والحكمة اللي صرفت بها شجرة الدر بعد وفاة الملك ويعني سيطرت على الموقف وهزمت الصليبيين وكل الكلام ده كله، توران شاه الحقيقة يعني ما حفظ الجميل دوت وطالبها بفلوس أبوه اللي كانت هي فعليا صرفتها على الحرب وإدارة شؤون البلاد، لكنها خافت منه ومن تهديداته وهربت على القدس. لكنه الحقيقة بسبب ان هو مش واعي لتصرفاته انقلب على المماليك اللي هم أساسا سبب وجوده على الكرسي، وقبل ما يخلص عليهم خلصوا هم عليه وعلى ايد أقطاي القائد بتاعهم، وبيعوا شجرة الدر عشان تكون أول سلطانة للبلاد في العصر الإسلامي. لكن الموضوع ما عجبش المصريين. هنطلع فاصل ونرجع نشوف اللي حصل بالظبط.
لو سمحت ممكن تغزل فيك بس شوية براحتك، لو سمحت اسمحي تديني في يومك لحظة تديني مساحتك، لو سمحت ممكن اقولك حاجة في قلب انا هنا من جوه، لو سمحت سيبيني اعملك حبة جو من اللي هو. ركزي ويايا عايزك في حوار عمري ما لف وادور، فوقي بس معايا في كلام ليك انا عندي في سوري محشور، ركزي ويايا عايزك في حوار عمري ما لف وادور، فوقي بس معايا في كلام ليك انا عندي في سوري محشور. جاهزة يلا
قول
يا حبيبي روح من عيون شريان قلبي قلبي، اه يا بوبر امشي لا الدواء والدواء يا فصي كبين يا غزل يا قمر يا دلع يا جدع اه يا اختي يا اختي اه كل كلام الحب عشان ناخد وندي حلوة تاني
قول
طب يا حبيب الروح نمنع ينشر يان قلبي قلبي اه يا بؤبؤ رمش الهوى والدواء يا فصي كبين يا غزل يا قمر يا دلع يا جدع اه يا اختي يا اختي اهو كل كلام الحب عشان ناخد وندي ازاي الحب الحب ازاي بينور وش اهو شفت ازاي استاهل انا استاهل اسغسغ قلبك اهو اهو شفت ازاي انا قلبي ضعيف وخفيف علشان بيحب طب شفت الدنيا من غيري صعبة وبيا هشتك بشتك ركزي وياي عايزك في حوار عمري ما لف وادور فوقي بس معاي في كلام ليك انا عندي بزوري محشور ركزي وياي عايزك في حوار عمري ما لف وادور فوقي بس معاي في كلام ليك انا عندي بزوري محشور جاهزة اودي
يلا
يا حبيب الروح نمنع شريان قلبي قلبي اه يا بوبو رمشي الهوى والدواء يا فصي غزل يا قمر يا دلع يا جدع اه يا اختي يا اختي اهو كل كلام الحب عشان ناخد وندي تاني يا حبيب الروح نمنع عيون شريان قلبي قلبي اه يا بؤبؤ رمش الهوى والدواء يا فصي كبي يا غزل يا قمر يا دلع يا جدع اه يا اختي يا اختي اهو كل كلام الحب عشان ناخد وندي
ورجعنا لكم ولسه مكملين في دفتر أحوال البلاد والعباد صفحة اليعسوب شجرة الدر والمصريين سموها اليعسوب اللي هي أميرة النحل. الحقيقة هي مش الاسم يعني مش جاي جزافا كده بالعكس هي صرفت بحكمة وسيطرت في وقت كان مطلوب منها السيطرة والحكمة والتعامل ب يعني تصرف سليم وفي نفس الوقت زي أي حد مسؤول كانت قد المسؤولية. وقفنا عند تنصيب شجرة الدر سلطانة على مصر بعد مقتل توران شاه قدرت بحكمة ودهاء أنها تحكم قبضتها على البلاد وتخلصت من الصليبيين نهائيا وأخذت فدية من الملك لويس التاسع 800 ألف دينار ويتعهد منه أنه ما يجيش يغير على مصر تاني. لكن الأمر ما كانش سلس كان في معارضة ومظاهرات في الشوارع بترفض وجود ست على عرش مصر والخليفة المستعصم بعت لهم وقال لهم لو ما عندكوش رجالة أو عندكم نقص في الرجالة نبعت لكم من عندنا. اتنازلت شجرة الدر عن الحكم لعز الدين أيبك بعد ما اتجوزته طبعا وبكده بدأت دولة المماليك. طبعا التنازل عن الحكم كان صوري تماما لأنها كانت مشاركة في كل القرارات وكانت هي الحاكم الفعلي للبلاد. أجبرت أيبك أنه يهجر زوجته وأمه ابنه علي وحرمت عليه زيارته. طبعا احنا عارفين فيلم وإسلاماه وكانوا مطلعين علي ابن أيبك طفل يعني دماغه خفيفة بتاع كان الحصان يا أبويا أبويا كان الحصان ما فيش كلام من ده أصلا كان رجل ومسك الدولة وكل حاجة بس إحنا يعني إيه بنحب نجود كده عشان نتعاطف مع شجرة الدر ومحدش بينفي دورها ولكن الأفلام التاريخية ساعات بيبقى فيها يعني كده إيه شوية ساسبنس كده ما كانش فيه الموضوع بتاع الحصان ده خالص. كمان كان فيه فارس الدين أقطاي وكان من أشرس قادة الجيوش في عصره وكان له تأثير كبير جدا جدا على الجنود فأقنعت شجرة الدر أيبك بضرورة التخلص منه علشان يعرفوا ياخدوا قرارهم في الحكم وده اللي حصل فعلا. بدأ أيبك بيحكم البلاد وبدأ يتخلص من منافسيه في الداخل والخارج واتقرب من الملك بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وكان عايز يتجوز بنته وقال أنه هو هيجهز القلعة قلعة صلاح الدين للعروسة الجديدة ويمشي منها شجرة الدر ويوديها يعني مكان تاني تقعد فيه عشان نفضي القلعة لإيه للعروسة. وطبعا زي أي ست يعني رحبت جدا بالفكرة وقتلته. ما كانش الموضوع بالنسبة لها سهل، لأن أنا جايباك على العرش وعرش مصر وشاركتك في الحكم معايا، ما يكونش ده رد الجميل. طبعا المعلومة وصلت لشجرة الدر فصممت على الأمر، وسبحان الله استقبلته استقبال جيد جدا. وأما دخل الحمام لقى 5 من رجالتها ضربوه لحد ما مات سنة 1257. وقالت إن الملك مات فجأة لوحده بالليل، طبعا ما كانش فيه معمل جنائي ولا زي كده بعض البرامج يقولك بقى وذهب إلى الموقع الحدث المعمل الجنائي، لا طبعا الرجل سوري انضرب بالشباشب ومات، فقالتلك لا ده مات كده وإحنا نشوف لفة بتلف وإيه وبترجع لنا تاني. لكن المماليك ما صدقوش وحاولت تنصيب حد منهم علشان تتقي شرهم. فالحقيقة هم رفضوا وكانوا ثايرين جدا جدا لموت قائدهم المحبوب، لأنه كان محبوب جدا، غير أن هي تخلصت من أقطاي، فطبعا ده كان بالنسبة لهم شيء صعب. فهربت للبرج الأحمر في القلعة وحبست نفسها خوف من المماليك. لكن المماليك جابوا علي ابن عز الدين أيبك علشان يمسك الحكم، وجت أمه الست أم علي وأمرت بحمل شجرة الدر لحد عندها، وأمرت جواريها بضربها بالأبائيب على رأسها لحد ما ماتت، يعني طبق الأصل العلقة اللي فاتت، نفس العلقة اللي كلها أيبك هي كلتها شجرة الدر، ورموها من فوق سور القلعة وهي عارية تماما، ومحدش كان عارف يقرب لها لمدة كذا يوم بعد ما رموها. لكن في النهاية حد من العامة شافها وأخدها ودفنها، وللأسف مفيش تاريخ محدد لوفاتها اللي كان ما بين شهر إبريل أو مايو سنة 1257. هي كانت بنية لنفسها ضريح جنب مسجد ابن طولون، لكن مش واضح يعني إن هي اندفنت في المكان ده، لأن هي اندفنت عن طريق شخص مجهول ده أولا، والموتة سيئة جدا جدا، والضريح مزخرف بفخامة شديدة جدا، واحتمال يكون مدفون فيه حد من الخلفاء العباسيين، لكن شجرة الدر مش معروف ضريحها. ورغم إن في بعض المؤرخين بيقول إن هي فعلا مدفونة في الضريح دوت، ولكن المعلومة مش كاملة. طبعا بعد التخلص منها، أم الوالي الجديد علي ابن أيبك نورت أنوار المحروسة كلها، وخلطت الخبز واللبن والسكر والمكسرات ووزعتهم على أهل المحروسة كلها، احتفالا بانتقامها من اللي قتلت جوزها. وأما كان المصريين بيسألوا هي إيه الأكلة ديت، الناس كان يقولك إيه معرفش أم علي، فاسمت الأكلة أم علي اللي احنا شغالين بها لحد النهاردة. ودي كانت من الحاجات الكويسة جدا جدا عملتها أم علي، طبعا غير ان هي يعني أخدت بطار جوزها، ولكن أم علي ما زلنا لحد النهاردة بنحتفل بها. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم في قولها بالمصري عن أهم الملكات ومن حكمنا مصر من النساء. فاصل وراجعين. I'm like a movie, his eyes will never leave me. I need attention, but you're too precious. Oh, I should leave you, but I find it hard to go. Khatafuni, ane khatafuni. You're so annoying, you know just how to talk to me. I need attention, but you're too precious. I know I should leave you, but I find it hard to go.
بعدين انت حبيبي way just staying for this pain. I guess I'm a fool for this love that I can't contain. No, I can't contain it. If it's not you, then who? If it's not you, then who? Huh? If it's not you, then who? If it's not you, then who? Channel, let's go.
رجعنا تاني في بالبلدي مصري ودفتر أحوال البلاد والعباد، ودلوقتي فقرة قولها بالمصري. كان سؤال الحلقة بتاعتنا: مين أشهر ملكات حكمت مصر؟ وحضراتكم الحقيقة يعني اديتوني معلومات جامدة جدا، يعني حرقتولي الفقرة بس تمام. نيفين صاحبتنا وزميلتنا في الراديو بتقول حتشبسوت وشجرة الدر الحقيقة هما الاثنين من المؤثرات حقيقة في التاريخ المصري. حتشبسوت بدورها الكبير جدا جدا، وشجرة الدر نفس الكلام. أستاذ مصطفى تركي بيقول الملكة كليوباترا السابعة كانت آخر ملوك البطالمة في مصر، واشتهرت بذكائها وجمالها وبراعتها السياسية، وحكمت من 51 ل 30 قبل الميلاد. ده مظبوط جدا يا أستاذ مصطفى، ومعلومة قيمة جدا الحقيقة. رغم أنها ما كانتش مصرية، كانت بطلمية، ولكن لها أثر كبير جدا على السياسة والحكم في مصر. احنا قلنا انه كمان شجرة الدر ما كانتش مصرية، وده من الحاجات اللي تحسب لها ان كان قلبها فعلا على مصر، رغم وفاة جوزها. واحدة ثانية كانت خلعت وقالت لك لا، ممكن المصريين ما يوفوش عليها او يغيروا او كده، لا كان بالعكس، هي قامت بمنتهى الحكمة والحب بدورها. أستاذ كريم عبد الرحمن بيقول ملك حتشبسوت، وهي سادس ملوك الأسرة الثامنة عشر، وواحدة من أقوى حكام مصر، حكمت في الفترة من 1473 ل 1458 قبل الميلاد، وهي ابنة تحتمس الأول وزوجة تحتمس الثاني، واللي بعد وفاته تولت الوصاية على ابنه تحتمس الثالث، وأعلنت نفسها ملكاً وحملت الألقاب الملكية، وصارت نفسها مثل الملوك الرجال، يعني بالشكل والزي والدقن. هي قالت انه تخفوا شكلي كأنثى ولكن صوروني كفرعون. لإضافة الشرعية على حكمها، نسبت نفسها كابنة للمعبود أمون رع، وسجلت مناظر ولادتها الإلهية على جدران معبدها الفريد بالدير البحري. وعلى فكرة من المعابد الجميلة جدا والفخمة جدا، وملحوظ في يعني معمول في كل الشغل اللي تتخيله علشان يطلع بالعظمة اللي يستحقها الفراعنة أو القدماء المصريين والحضارة المصرية. وكمان بيقول أنه تمتعت البلاد في عهدها بالأمن والإزدهار، ومن أبرز إنجازاتها الرحلات التجارية الشهيرة اللي أرسلتها لبلاد بونت لجلب البخور والأشجار، واللي وثقت تفاصيلها على جدران المعبد اللي شهدته بالدير البحري. كمان أقامت مسلتين في معبد الكرنك، ولحد النهاردة في واحدة منهم قائمة، لكمان إضافة إلى معبد إسطبل عنتر المنحوت في الصخر بالقرب من بني حسن بالمنيا. كانت حتشبسوت واحدة من السيدات القليلات في التاريخ اللي وصلنا إلى الحكم في قمة حكم بلدهم، وتمكنت باقتدار من حكم مصر. حقيقة فعلا كلام مظبوط وكلام جميل، وتعليقاتكم أسعدتني جدا جدا. تعالوا بقى نشوف من أول التاريخ خالص، حكمت مصر كام أنثى. في عصر ما قبل الأسرات كانت الملك خنسة، وورد ذكرها في الأساطير المصرية كأول امرأة حكمت مصر قبل توحيدها. قبل توحيدها يعني زمان، قبل ملك مينا وقبل التوحيد، وإن كانت لسه مصر إيه أقاليم مختلفة، وما فيش دلائل أثرية قوية، لكنها بتذكر في بعض الروايات كرمز للسلطة النسائية. الملكة تاوسرت في نهاية الأسرة التسعتاشر حكمت لفترة قصيرة بعد وفاة زوجها، وهي من آخر الملكات اللي حكم مصر قبل الفوضى في أواخر الدولة الحديثة. طبعا عندنا الملكة حتشبسوت وكليوباترا وشجرة الدر. الحقيقة إن من أهم ما يميز المرأة المصرية في تاريخها كله. وإحنا كنا عملنا حلقة عن الملكات المصريات في المواسم الأولى، والمرأة المصرية في جميع أوقاتها وجميع العصور اللي مرت عليها. حقيقة الست المصرية ليها صبر وجلد ووفاء مختلف عن أي سيدة تانية، مع احترامنا لكل نساء العالم، ولكن السيدة المصرية هي المؤثر الحقيقي على الحضارة المصرية، ولولا السيدة المصرية ما قامت الحضارة المصرية في الأصل. السيدة المصرية هي هاجر المصرية، هي زوجة الأنبياء، زي ما احنا عملنا حلقة عن سيدات مصريات في حياة أنبياء الله. هي يكابد أم موسى اللي بيقول عليها ربطت على قلبها حجر وألقت بابنها في النيل علشان اللي ربيه هو عدو الأول والأوحد فرعون. هي زوجة نبي الله سليمان، زي ما قلنا إن نبي الله سليمان كان متزوج، وأولى زوجاته هي ابنة فرعون مصر، وكان ليها قصر لوحدها دونا عن زوجاته، وكان متجوز 1000 واحدة، وكانوا تقريبا في قصور متجمعين ما عدا قصر زوجة قصر ابنة فرعون، كان تكريما ليها ولوضعيتها ول يعني مكانتها عنده، فهي كانت من النساء المفضلات اللي ليها مكانتها. كمان عندنا في التاريخ المصري آسيا زوجة فرعون. حقيقة أنا بحب أتكلم على الست المصرية، ودي في كل الحلقات، يعني إحنا لو بدأنا نتكلم على السيدات المصريات مش هنخلص كلام الحقيقة، لأن إحنا لما شفنا الصبر والجلد والوفاء زي ما اتكلمنا مثلا في حلقة الاحتفالات، وقلنا ليه السيدات المصريات بيخضبوا إيدهم بالحنة، قلنا إن لما جه ست إله الشر وقطع أوزوريس ل14 قطعة ووزعهم على 14 إقليم بتوع مصر، وجات السيدة أوزوريس جمعتها، فإيدها لما اتخضبت بالدم فبدأت العرايس يخضبوا إيدهم بالحنة علشان يقولوا إن إحنا أوفية زي جدتنا إيزيس، وده تقليد موجود لحد النهاردة. السيدة المصرية ورثت أعظم العادات وأعظم حضارة وأعظم احتفالات، يمكن مفيش بلد في الدنيا فيها هذا الكم من القصص اللي بتحكي يعني نباهة وذكاء وجلد المصرية قد ما موجود في الحضارة المصرية والتاريخ المصري. بشكركم جدا جدا، حلقة حقيقة يعني رغم ان معلوماتها كتيرة، بس الحقيقة انا بحبها جدا، لان احنا بنتكلم عن مصر والحضارة المصرية، وكمان دخلنا فيها الست المصرية اللي انا وافتخر ان انا اكون واحدة منهم. اشوفكم الحلقة الجاية يوم الاثنين الجاي قبل المعدة بنص ساعة. اسيبكم في خير وبخير. سلام، سوزي التوخي.